إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بقيت بقية في باب المستحاضة وغسلها وطهارتها. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها. طبعا هذا ما عليه دليل، بل الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة سواء توضأت قبل دخول وقتها أو بعد دخول وقتها. فلو قالوا يعني الأولى لكان يعني لائقا، وأما أن يقال لا يصح فهذا يحتاج دليلا. وقال أبو حنيفة: يجوز. فهذا إمام كإمام، فالذي يعني يلزم بتقليد إمام معين من أعظم الحجج عليه أن يقال له ليس إمام أولى من إيش؟ من إمام. ليس إمام أولى من إمام، وأنتم تقولون: وكلهم من رسول الله ملتمس. فأنا في هذه المسألة مع الإمام أبي حنيفة، وفي مسألة أخرى مع الإمام الشافعي، وكلهم من رسول الله ملتمس. فهذا يعني لا ضير عليه ولا حرج عليه، وإنما الممنوع أن يتنقل الإنسان بين المذاهب هوى، لأن هواه في قول معين فيأخذ بهذا القول لأنه موافق لهواه، فهذا ليس عابدا لله عز وجل. فإن الشريعة إنما جاءت لتخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. قال: ودليلنا أنه طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. نعم. قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها، فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نظر، إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر عورة ونحو ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور، ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء. قال: وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها، ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت. وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على المنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ ليش؟ لكل صلاة. فحتى لو خرج الوقت وصلت الصلاة التي توضأت من أجلها فهذا لا بأس به، لكن تجدد الوضوء ولا بد للصلاة التي تليها. قال: وقال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث، هذا أيضا يحتاج دليلا. صحيح هي تتوضأ هذا الوضوء لهذه الصلاة، لكن نحن ما نقول لا بد من نية استباحة الصلاة، فهي لو استحضرت الحديث توضأ لكل صلاة، فهي عندما تتوضأ ففي نيتها أنها تتوضأ لهذه الصلاة. قال: ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث، ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث. قال: وهل يقال ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا: الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها، نعم، فهذه الطهارة عندهم مبيحة وليست بإيش؟ برافعة، كطهارة الإيش؟ التيمم. فعلى قولهم هذا لو استمر بها الدم فتبقى هذه المرأة لا يرتفع حدثها أبدا. نعم. قال: والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل، وهذا هو إيش؟ هذا هو الصحيح، لأنها طهارة شرعية مأمورة بها كالتيمم، فكما أن التيمم رافع فكذلك الوضوء للمستحاضة، إلا أن هناك فرقا بين التيمم وبين هذا الوضوء. ما هو؟ أن التيمم يمكن أن أن التيمم تصلي به حتى تنتقض طهارتها، فلا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة. وأما المستحاضة فتتوضأ لكل صلاة. قال: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، اللي هو غسل الحيض. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعين وغيرهم. وروي عن ابن عمر، روي وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. قال: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. هو هذا الحديث. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصل، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي بلفظه. فالمهم أنها إذا أرادت أن تغتسل تغتسل، لكن هذا لا يجب عليها. السلام عليكم. وأما الوضوء فلا بد منه لكل صلاة، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي أن الزيادة صحيحة. وإن كان الإمام مسلم ماذا قال؟ قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، اللي هو إيش؟ توضئ لكل صلاة. نعم، فالزيادة صحيحة. وإن كان الأئمة اختلفوا في إيش؟ في التصحيح والتضعيف، ولكن الزيادة صحيحة. أبو داود رحمه الله يعني ضعف، ولكن غيره صحح. في صفحة كم؟ في صفحة 140، لما ذكرنا أن حماد لم يتفرد بها، بل هناك من تابعه وذكرناهم. أريد أن أذكر لكم الذين ضعفوا عندك في صفحة 140. قال أبو داود: وكلها ضعيفة. فأبو داود ممن إيش؟ ممن ضعف، وكذلك الإمام مسلم. نعم. وصححها من؟ البخاري. وحسبك به. البخاري إمام العلل، فالبخاري صححها. فأئمة الحديث يختلفون في إيش؟ في هذه الزيادة. فصححها البخاري، وصححها من؟ النساء، النسائي. والنسائي أيضا من أئمة الإيش؟ من أئمة العلل. قال: واعلم أن المستحاضة على ضربين، أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض وليس يخلط بالحيض، كما إذا رأت دون يوم وليلة. يعني يمكن أن يكون دم الاستحاضة منفصل عن الإيش؟ عن دم الحيض، وإنما الإشكال في ماذا؟ في توارد الدمين في نفس الوقت. يعني مثلا لو عادتها في وسط الشهر واستحيضت يوما أو يومين في أول الشهر أو في آخر الشهر، هذا لا إشكال فيه، لأن دم الاستحاضة متميز عن دم الحيض. قال: والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض. هذا هو الإشكال. فهذا الضرب الثاني هو الذي نقسمه ثلاثة أقسام. فإذا لو أردنا أن نقسم فنقول المستحاضة، ثم نفرح فرعين: دم متميز، دم مختلط. أما المتميز فلا إشكال فيه، لأن عادتها منفصلة عن استحاضتها، كما مثلا عادتها في وسط الشهر واستحاضتها في أولها أو في آخره. وأما المختلط فهذا هو الذي يقسم ثلاثة أقسام: إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون لا هذا ولا ذاك. فإن كانت معتادة ترد إلى إيش؟ إلى عادتها. إن كانت معتادة قبل إيش؟ قبل الاستحاضة، فترد إلى عادتها. كانت عادتها مثلا ستة أيام في أول الشهر، وبعدين صارت عشرة أيام في أول الشهر، فإذا ماذا تصنع؟ تقعد الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، والزيادة تعتبرها استحاضة، هذه المعتادة. فالمعتادة ترد إلى إيش؟ إلى عادتها. طيب، كانت قبل الاستحاضة ما كانت معتادة، كان الحيض أحيانا يأتيها في أول الشهر، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره، لكنها تميز دم الحيض بلونه ورائحته، ثم يعني زادت المدة، حيضها كان ستة أيام ولكن كان متنقل، الآن صار إيش؟ صار عشرة أيام وكمان متنقل. فماذا تفعل؟ طالما أنها تميز دم الحيض بلونه ورائحته، فالذي تميزه حيضا تقعده، والزيادة تكون استحاضة. قال: وهذه لها ثلاثة أحوال. طيب، التي لا معتادة ولا متميزة ولا مميزة، فهذه تعمل بعادة غالب نسائها، بعادة غالب نسائها وقريباتها. قال: وهذه لها ثلاثة أحوال: أحد أن تكون مبتدأة، يعني ابتدأها الدم، وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، فالمبتدأ لا إيش؟ ها؟ لا معتادة ولا مميزة، لأنها مبتدأ. قال: ففي هذا قولان للشافع صحهما، ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى ست أو سبع، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش؟ حمنة، الذي رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألبان، قال لها: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، يعني اختاري ستة أيام أو سبعة أيام، يعني كما تحيض ليش؟ وفي الحديث كما تحيض النساء، نعم كما تحيض النساء. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة غالب النساء. قال: والحال الثاني أن تكون معتادة، فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. والثالث أن تكون مميزة، ترى بعض الدم، نعم ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا، فهذه ترد إلى ماذا؟ إلى التمييز. قال: فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها، وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب. ما هو شرح المهذب؟ المجموع، المجموع للإمام النووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي، والمجموع لم يتمه الإمام النووي رحمه الله، وأتمه الشيخ المطيعي من علماء الأزهر. عندك أيضا قال: وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه، إنما ذلك عرق انقطع وانفجر. الذي جاء في الصحيح إنما ذلك إيش؟ عرق. هنا زيادة إيش؟ انقطع وانفجر. فعندك في صفحة 120 قال: أما بلفظ انفجر فكما قال، وأما بلفظ انقطع فقد جاء بسند ضعيف عند الحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننيهما، فإن الذي أصابها ركدة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها. وفي إسناده عثمان بن سعيد التيمي ضعيف. نعم. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فدع الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بترك الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال: وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، لأن أحيانا النهي لا يقتضي ليش؟ الفساد. لا، التحريم سهل، لا بيكون نهي تحريم لكنه لا يقتضي ليش؟ الفساد. التحريم حكم ايش؟ تكليف، والفساد حكم وضع. ولذلك قالها هنا: ويقتضي فساد الصلاة بإجماع المسلمين. وسواء في هذه أو في هذا الصلاة المفروضة والنافلة. قال: وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. في صفحة 124 قال الشيخ الإثيوبي لما قال: وكل هذا متفق عليه، اللي هو ايش؟ يحرم عليه الطواف صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. قال: إن أراد بقوله متفق عليه اتفاق أهل مذهبه فذاك، وإلا فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لسجود التلاوة وسجود الشكر. نعم، فالخلاف ثابت، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بإيش؟ ليس بصلاة. قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة. ليست مكلفة يعني ليست إيش؟ طبعا لا، هذا فيه شيء، فنقول مكلفة أحسن، أنها ليست مكلفة. ليست مكلفة يعني إيش؟ يعني لا يجب عليها، لكن ليست مخاطبة، هذا فيه الخلاف. قال: وعلى أنه لا قضاء عليها. المهم أن لفظة فداع الصلاة تدل على ماذا؟ التحريم. داع الصلاة تدل على التحريم، وهو تحريم يقتضي ليش؟ الفساد، لأن هذا سنحتاجه دليلا في الباب الذي بعده، فتذكروا هذا، هذا دليل، دليل التحريم، لأن بعضهم يقول ماذا كما سيأتي في الباب الذي بعده في حديث عائشة: قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بإيش؟ بقضاء. نعم، فالمهم أنهم يقولون، يعني البعض يقول ما في دليل صريح للتحريم، نقول هذا دليل صريح، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال: ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا وحاصله، أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والسفرة والكدرة. طبعا نقول السفرة والكدرة في إيش؟ في زمن الحيض. قال: وسواء خرجت رطوبة بيضاء، اللي هي بيسموها ليش؟ القصة، أو لم يخرج شيء أصلا. يريد أن يقول أن القصة البيضاء ليست إيش؟ ليست شرطا لتكون علامة الطهر، فالطهر قد يكون بالجفاف والانقطاع، وقد يكون بالقصة البيضاء. قال البيهقي وابن الصباغ وغيره من أصحابنا: الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة، تكون على القطنة أثر لا لو. قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها، أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. قال: والقصة هي الجص، لأنها لونها أبيض كالجص، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها من وطئها، ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر، ولا تستظهر بشيء أصلا. إيش هو الاستظهار؟ هو الذي ذكره بعد ذلك عن مالك، طبعا هذا ينصح عنه، عن مالك، أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد عادتها، يعني بعد أن ينقطع الدم وتغتسل تستظهر بإيش؟ ب3 أيام. تستظهر يعني إيش؟ تأكد الأمر أن خلاص ما في إيش؟ أن ما في حيض. وهذا غريب. في صفحة 122 قال: هذا الذي نسبه النووي إلى مالك إن صح عنه فمما لا وجه له لمخالفته النص الصريح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أدبرت فصلي. فأوجب عليها الصلاة بمجرد انقطاع الحيض، ولم يجعل عليها شيئا تستظهر به لا ساعة ولا أقل منها، فضلا عن 3 أيام فتبصر. تقول: ومن البدع، بدع في كل شيء حتى في الحيض. نعم. في صفحة 125 قال: وأما ما نقل عن من بعض السلف من أنه يستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة، أن تتوضأ وتستقبل القبلة، طبعا هذا حال حيضها، وتذكر الله تعالى، قال: هذا فمن البدع المنكرة ومن الغلو الممنوع، لأن الله تعالى أكمل دينه وأتمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان خيرا وحسنا لما تركه. فإن النساء كن يحضن في زمان نزول الوحي، فهل سمع بأنهن أو بعضهن كنا يفعلن هكذا، كلا والله ثم كلا، بل هذا هو التنطع والغلو في الدين. نعم، فإذن هذا من البدع. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. وهذا حكم أجمع عليه المسلمون، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. لماذا يا شريف؟ لماذا؟ ما أحسن جواب عائشة؟ كنا نؤمر، فجعلت العلة الدليل. وما أحسن هذا، هذا دليل على إيمان الإنسان وتسليمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كأبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه أول من يدخل في هذه الآية. نعم، فما أحسن جواب عائشة كما سيأتي عنها رضي الله عنها. فجعلت العلة ماذا؟ الدليل. كنا نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا. وطبعا الذين يعللون، فكما قال الشيخ اليوتيوب هنا كلمة جميلة، ماذا؟ التعليل عرضة للمعارضة. سبحان الله، ما عللت تعليلا عقليا إلا وتجد من هو أعقل منك ويرد عليك إيش تعليلك، ما بتنتهي. نعم، فما أحسن هذا، التعليل عرضة للمعارضة. وأما الدليل طبعا هو ما يجرؤ أن يعارض الدليل. لو عارض الدليل خلاص يخرج من الإسلام. نعم، فمن أجل هذا لن نعلل. وأنتم تعرفون العلة التي ذكروها، صح؟ تعرفون العلة التي ذكروها، قالوا يعني الصلاة تتكرر وكثيرة. طبعا لا بد أن يكون هناك حكمة، لكن الإنسان يعني ما يتنطع. لماذا لا نتأسى بالصحابة رضي الله عنهم في هذا المنهج؟ نعم، هذا منهج نتأسى بهم في هذا. أبو بكر الصديق كان يعلل ويضرب الأمثال وغير ذلك، لا، هذا صديق. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها من ثلاث طرق. يا صاحب الطرق، نعم، أبو قلابة ويزيد الرشك وعاصم الأحول، ثلاثتهم عن معاذ العدوية عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، اسمه سهل، سليمان بن من ابن داود، على يعني اسمين نبيين كريمين، سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد ثقة، قال: حدثنا حماد، وهو الإمام حماد بن زيد أبو إيش؟ أبو إسماعيل، عن أيوب بن أبي تميم السختيان الإمام، عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة فاضل كثير الإرسال، عن معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة. ها، سان كل يوم يتعلم هذه الحاء في غاية الغرابة. نحن تعلمنا أنها تحويلة من يا شيخ؟ تحويلة صاحب الكتاب صح؟ لا هذه ليست حاء صاحب الكتاب. درستم هذا في المصطلح؟ ها؟ أنا أول مرة أعرف هذا، فعشان كده سجلتها فائدة. فسبحان الله مهما درست مصطلح، لكن عندما تقرأ كتب السنة تجد أشياء عجيبة. التحويلة هذه ليست تحويلة مسلم، هذه تحويلة أبي الربيع. فالتحويلة أحيانا تكون تحويلة صاحب الكتاب، وأحيانا تكون تحويلة شيخه أو من فوق. فاللي حول هنا من؟ أبو الربيع. فمن الذي يقول وحدثنا حماد؟ هو من؟ أبو الربيع. يعني مسلم أصلا ما يروي عن حماد بن زيد. فهذه التحويلة تحويلة أبو الربيع، فيكون لأبو الربيع فيه إيش؟ إسنادان، الإمام مسلم عن أبو الربيع، عن إيش؟ عن حماد، بعدين حماد فرع، حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة، حماد عن يزيد الرشك عن معاذة. فأبو الربيع له إسنادان، فالتحويلة هنا تحويلة أبو الربيع لا تحويلة مسلم. حاوى حدثنا حماد عن يزيد الرشك، الرشك هذا قصة. وإيش قال الإمام النووي عندك؟ قال وهو يزيد ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري. واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك، فقيل معناه بالفارسية القاسم أو القسام، القسام زي المساح اللي بيقسم الأراضي، حتى يقولون ما أدري من أرسله يمسح مكة، فقبل الموسم مسحها كذا وفي الموسم مسحها كذا، القسام الذي يقسم الأراضي. وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل أن الرشك اسم للعقرب. فلماذا قيل ليزيد الرشك؟ قالوا لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا. هذا في رد على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني يتعجب يقول ما في لحية طويلة يعني. نعم. المهم لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا، فهذا يزيد الرشك وهو ثقة عابد رحمه الله. عن معاذة أن امرأة، سيأتي أن هذه المرأة هي معاذة نفسها، فأنت يمكن أن تكني عن نفسك تقول أن مثلا رجلا كذا وأنت تعني نفسك. أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ طيب هل هذا شيء يعني يخفى على امرأة؟ المفروض ما يخفى. فمن أجل هذا أنكرت عليها عائشة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فهذا هو سبب ليش؟ سبب الإنكار. قال أنكرت سؤالها عما لا ينبغي السؤال عنه لوضوح حكمه لدى النساء منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر واضح فالسؤال عنه ها يكون وراءه إيش؟ شيء. فمن أجل هذا قالت أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى إيش؟ إلى الحرورية. نعم، الحرورية هنا نسبة امرأة صح، والحرورية نسبة ايش؟ طائفة، طائفة الحرورية. والحرورية هم من؟ هم الخوارج. فكل خارج يقال له حروري نسبة إلى ايش؟ إلى أصله، لأن أصل الخوارج أول ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتزلوا في بلدة على بعد ميلين من الكوفة تسمى حروراء، فسموا أو نسبوا إلى المكان الذي اعتزلوا فيه. قال ما من نوع، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري، لأنه ولا فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم، احفظ بقى هذا الأصل، الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا. فقالوا المرأة أو المسلم يعني من الرجال والنساء مأمور بليش؟ مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة، هذا في كتاب الله، فما زاد على كتاب الله يعني من السنة فيردونه. وهؤلاء يحسبون أنفسهم يعني صفوة البشر، غرتهم عبادتهم وهم أجهل الناس. نعم، فهذا هو أصلهم. وقال العيني وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة، الصفرية، النجدات، العجاردة وكذا، والثعالبة، والباقون فروع. طبعا كل واحد منسوب إلى هذا مما سبحان الله، شوفهم كيف، وكل واحد واخذ له فرقة. قال ويجمعهم، هذا أيضا أصل آخر، فالأصل الأول عندهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث، الثاني القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة. شوف كيف احنا بنهتم، توحيد الله تعالى، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض والجنة والنار من أجل التوحيد، هذا الأصل الأول عندهم ماذا؟ التبري. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا. ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك. يجي واحد ينكح من عندهم وإيش؟ تتبرم من علي وعثمان، إيه خلاص يزوجونه وإلا يردونه. نعم. قال أيضا وكانوا يشددون في الدين، ومنهم ومنه قضاء الصلاة على الحائط. قالوا إذا لم يسقط في كتاب الله، أو إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها، إذ يعني تعليل، يعني إذ بمعنى لأنه، أيوة إذ، إذ يعني تعليلية، إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها، يعني على الأصل. طيب، أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا، نعم، فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها. العبارة مفهومة يا إخواني؟ أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها. أيام هذه ظرف الإيش؟ ها؟ يصح ظرف للقضاء؟ ها؟ ولا ظرف للصلاة؟ الإشكال أتى من ماذا؟ من أن أيام ظرف، والظرف لابد له من إيش؟ من متعلق. الظرف لابد له من متعلق، فما هو متعلق أيام؟ هل هو الصلاة ولا تقضي؟ يعني أتقضي أيام ولا الصلاة أيام؟ ها؟ الصلاة أيام. يعني أتقضي إحدانا الصلاة الواجبة عليها أيام محيضها؟ المهم أن تعرف أن أيام لا تتعلق بتقضي، وهذا شيء واضح طبعا، لكن طبعا ينبهون عليه. أيام محيضها يعني أيام حيضها، المحيض هنا ظرف أو مصدر ميمي، أيام محيضها يعني أيام حيضها. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فحسبت أنها يعني تسأل هذا السؤال لأجل هذا المذهب، فقالت لا، كما سيأتي في بعض الروايات، وإنما كانت مسترشدة. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، لا تؤمر بقضاء. فهذا هو الدليل. الدليل ماذا؟ ترك أمرها بقضاء الصلاة. يقول قائل: طيب يمكن هي أن تقضي؟ نقول لا، كما قال: دع الصلاة. وستأتي أدلة أخرى سنذكرها إن شاء الله. لا تؤمر بقضاء، لا تؤمر بقضاء، ولا يصح منها القضاء. ثم لا تؤمر بقضاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن يزيد. يزيد من؟ الرشك. فهذه رواية شعبة عن يزيد، والتي قبلها رواية حماد عن يزيد. قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة. سمعت معاذة أنها سألت عائشة. طبعا هذا لا يعني أن يزيد حضر السؤال، وإنما سمعت معاذة أخبرتهم أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ يجزين من جزى، يجزي بمعنى قضى يقضي، جزى يجزي بمعنى إيش؟ قضى يقضي. وبه فسروا قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تقضي. ويقال: هذا الشيء يجزي عن كذا، أي يقضي عنه ويقوم مقام. فهذا هو الصحيح، جزى يجزي بدون الهمز، بمعنى قضى يقضي. أفأمرهن أن يجزين يعني أن يقضين. قال محمد بن جعفر وهو أحد رواة الإسناد: تعني يقضينا، فهو فسرها بنفسه. قال: وحدثنا عبد بن حميد ابن نصر الكسي قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ في صفحة 176 قال: البال له معان، البال بمعنى الحال وبمعنى الخاطر وبمعنى القلب، والمناسب ها هنا ماذا؟ حال. قل ما جاء على بالي يعني على خاطري، وقع في بالي في قلب. طيب لكن ما بال فلان يعني ما حاله ما شأنه؟ فالحال بمعنى ليش؟ بمعنى الشأن. قال: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. عشان يتبرأ من المنحرفين، ولكني أسأل. فلما علمت أنها مسترشدة أجابتها، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاقتصرت رضي الله عنها على بيان الدليل دون التعليل، لأن الدليل أبلغ في الرد على المخالف بخلاف التعليل، فإنه عرضة للمعارضة. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب لا نؤمر بقضاء الصلاة يعني تشعر كأنه يعني ممكن تقضي، صح؟ طيب رواية الإسماعيلي: فلم نكن نقضي، يعني هذا نفي للإيش؟ للوقوع أصلا. فاللفظ هنا لا نؤمر، لكن في احتمال لا نؤمر لكنهن يفعل. ففي رواية الإسماعيلي: فلم نكن نقضي، وهو أوضح في الاستدلال كما قال الحافظ صفحة 169. وفي رواية البخاري فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. هذا في البخاري، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. قال في الفتح: والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به. فلم نكن نقضي هذا نفي للوقوع، يعني لم يكن يقع هذا، فهذا أوضح من فلم نؤمر به، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. أيوة، ممكن واحد يقول لك: لا أصل أنها تقضي، الدليل العام على وجوب القضاء. فإذا قالت: فلم نكن نفعله، أو فلم نكن نقضي، فيكون هذا أوضح في الاستدلال. عندك في صفحة 172 يعني مسألة صلاة الحائض وصيامها، هل هناك خلاف في ذلك؟ قال الإمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض، لأنها غير مكلفة، ما لم يجب عليها. نعم. ثم ذكر دليلا على هذا، وهو الحديث المشهور لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويذهب إلى النساء، وذكر أنهن إيش؟ ناقصات عقل ودين. قال: أما نقصان دينها أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ لم تصلي ولم تصم يعني لا يصح منها، يعني كأن هذا معروف، لم تصل ولم تصم، يعني هذا متفق عليه ومجمع عليه أنه لا يجوز صلاتها وصومها حال ليش؟ حال الحيض. قال فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم أن لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. وقال العيني لا خلاف في أن الحيض لا تقضي الصلاة بين الأمة، يعني لا خلاف بين الأمة إلا لطائفة من الخوارج. قال معمر قال الزهري تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. قلت عمن؟ قال أجمع المسلمون عليه. فإذا أحيانا يكتفى بليش؟ بالإجماع إذا لم تعرف دليله. فهذه الفائدة، هذه لما معمر قاله عمن؟ قال أجمع المسلمون عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي. أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وعلى أنه عليهما قضاء الصوم. ثم ذكر يعني العلة. قال ومن السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت ليش؟ وتذكر الله تعالى وتستقبل القبلة كذا. طبعا هذا الذي ذكر الشيخ أنه من ليش؟ من البدع. وذكر عندك أشياء يعني يقولها الفقهاء ويستحبونها بلا إيش؟ بلا دليل. وأما ما ذكره الإمام النووي فقال هذا الحكم متفق عليه، وذكر الإجماع، وذكر أيضا العلة. ثم قال قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء بأمر إيش؟ بأمر جديد، مع أنها ستقضيه لكنها في زمن الحيض غير مخاطبة إيش؟ غير مخاطبة به، نقول غير مكلفة، غير مكلفة أسلم. وأما موضوع مخاطبة وغير مخاطبة فهذا يعني بحث لا طائل تحته. قال وذكر بعض أصحابنا وجن أنها مخاطبة وتؤمر بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن ليش؟ الحدث. قال وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها محرما عليها؟ نحن ما نقول واجب وإنما نقول إيه؟ مخاطبة. أيوه في فرق بين الخطاب وبين ليش؟ الوجوب والتكليف. في عندك صفحة 171 سؤال والجواب عليه. قال فإن قيل ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم وإنما فيه جواز الفطر، وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر، والجواب على هذا قال قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات في العبادات وحرصهن على الممكن منها، فلو جاز الصوم لفعله بعضهن كما في القصر وغيره. إذن ما أحد فعله، ما أحد إيش يعني فعله. قال ويدل أيضا على التحريم حديث البخاري ومسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا دليل آخر. ودليل ثالث أقوى في صفحة 172 وهو حديث حمنة لما قالت ماذا؟ إن امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد إيش منعتني الصلاة والإيش والصوم، فعلم أن الحيض كان يمنع الصلاة والإيش والصوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.